بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 11 فيما إذا تردد متعلق الإجارة بين عملين بقيمتين، كما إذا قال إن خط ثوبي بفارسيا فبدرهم، روميا فبدرهمين، أو إن خطه في هذا اليوم فبدرهمين، وإن خطه غدا فبدرهم واحد. هل مثل هذا الترديد في متعلق الإجارة بين عملين بقيمتين يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ قلنا أن السيد الماتن هنا أيضا اختار البطلان، والوجه الذي يمكن أن يستند إليه عدة وجوه. الوجه الأول دعوى الجهالة ومبطلية الجهالة حتى إذا لم تكن موجبة للغرر، وقد تقدم الإشكال في مبنى هذا الوجه. الوجه الثاني ما ذكرناه أيضا بالأمس من أن هذا يلزم منه عدم تعين العمل واقعا، وإن شئتم قلتم يلزم التردد والإبهام في متعلق الإجارة، إذ لا يعلم أنه ماذا ملك بالإجارة، أي العملين امتلكه المستأجر على الأجير، وأي أي القيمتين والأجرتين امتلكه الأجير واستحقه من المستأجر بعقد الإجارة. والتردد أو الإبهام في متعلق الإجارة يوجب البطلان، بخلاف ما إذا كانت بنحو الجعالة مثلا، حيث أنه يكون التملك من حين العمل فيكون متعينا. هذا الوجه الثاني أيضا قلنا أنه قابل للمناقشة، إذ لو أريد أنه لا تعين واقعا في عالم إنشاء الإجارة الذي هو عالم الذهن والاعتبار، وأنه يوجد إبهام ثبوتي في متعلق الإنشاء فيستحيل الإنشاء، هذا جوابه واضح، أنه لا يوجد إبهام ثبوتي ولا إهمال ثبوتي في عالم الثبوت. الإنشاء تعلق بهذا العنوان الجامعي، إما هذا أو ذاك، هذا العنوان بنفسه مما يمكن أن يتعلق به الإنشاء، فقد أنشأ وملك لآجره على الجامع بين العملين، مع تقييد كل منهما بأجرة غير أجرة الأخرى، فاستحق عليه هذا الجامع بهاتين الأجرتين مع التقييد، هذا يمكن أن يتعلق أن يكون متعلقا للإنشاء وللتمليك، فيملك عليه هذا الجامع، ويكون حينئذ الأجير مخيرا بين اختيار كل من الفردين. وإن أريد أن هذا التردد والإبهام الذي هو إبهام في المصداق لا في المفهوم الذي تعلق به الإجارة والعقد، التردد المصداقي أيضا يضر عقلائيا، يوجب عقلائيا بطلان المعاملة، لأن العقلاء مثلا لا يتعارف عندهم مثل هذه الترددات، أو أن هذا خلاف الجزم والبت بالمعاملة، فهذا أيضا ممنوع، إذ العقلاء يتصورون أيضا أن يكون متعلق الإنشاء هذا العنوان الجامعي الجامع بين العملين، مع كون الاختيار بيد الأجير كالجامع بين المصاديق من نوع عمل واحد، هناك أيضا يكون الاختيار بلحاظ المصاديق والتردد بلحاظ المصاديق بيد الأجير. لا يوجد في الارتكاز العقلائي ما يمنع عن صحة مثل هذه المعاملة. هذا كله مضافا إلى أنه يمكن أن يفترض العلم بتحقق عمل، أن الأجير بان على أن يعمل، فيما إذا أحرزنا أن الأجير سوف يعمل ويختار أحد العملين، حينئذ يمكن أن يشار إلى ذلك العمل المتعين في لوح الواقع وفي علم الله يقال ذلك العمل يستأجره حينئذ بإحدى الأجرتين اللتين يعينهما، إن كان ذاك العمل هذا فبتلك الأجرة، وإن كان غيره فبالأجرة الأخرى، فيرتفع محذور التردد أو عدم التعين الواقعي، ويبقى محذور الجهالة الذي افترضنا أنها لا توجب البطلان إذا لم تكن موجبة للعمل. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال أن مفاد الروايات الواردة في باب البيع من بطلان البيع بثمنين نقدا بمقدار ونسيئة بأكثر من ذلك المقدار، مفاد تلك الروايات لزوم تعيين الثمن والعوض قبل إيجاب المعاملة وقبل الصفقة على المعاملة. وهذه الروايات عديدة، منها معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من باع سلعة فقال إن ثمنها كذا وكذا إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، يعني إن كان نقدا فثمنها كذا وكذا، وثمنها كذا وكذا نظرتان أي نسيئتان، يعني بثمنين، ثمن للنقد يدا بيد وثمن آخر نظرتان أي نسيئتان مع النظرة، نظرة إلى ميسرة أي مع زمان مع التأجيل، فخذها بأي ثمن شئت. قال البايع ثمنها كذا وكذا نقدا كذا وكذا نسيئتان فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة، يعني هذا البايع جعل الصفقة كناية عن إيجاب البيع وإلزام البيع، لأن كناية عن الصفق مثلا صفق اليد باليد أو شيء من هذا القبيل، وجعل صفقتها واحدة، جعل كلا هذين القيمتين الثمنين جعلهما في صفقة واحدة، يعني في إيجاب واحد وإنشاء واحد وبيع واحد، فليس له يعني لهذا البايع إلا أقلهما وإن كانت نظرتان، كان له أقل الثمنين، الثمن الأكثر لا يستحقه حتى إذا أصبح حتى إذا أجل المشتري دفع الثمن لا يستحق السائل. قال وقال عليه السلام من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرتان فليسمى أحدهما قبل الصفقة. لابد الاستشهاد بالذيل يعطي قاعدة كلية، من ساوم أي عامل بثمنين، أراد أن يبيع شيئا وجعل له ثمنين، ثمن نقدي وثمن آخر نسيئتي، أحدهما عاجلا أي نقدا والآخر نظرتان أي آجلا ونسيئتان، فليسمي أحدهما أحد النقدين يعينه قبل الصفقة قبل الإيجاب والإتمام البيع والعقد، لابد أن يسمي أحدهما فيكون العقد على ذاك بالخصوص، إما يسمي العاجل الثمن الأقل النقدي فيقول بعتك بهذا لكن قبلته، أو يسمي الآجل يقول بعتك مؤجلا بالثمن الآخر، لا بد من تعيين أحد، فليسمي أحدهما أي يعينه في مقام الإيجاب والصفق على البيع على المعاملة والعقد، لا بد من تعيينه. فهذه وهي رواية معتبرة سندان واردة في الصفحة 367 من المجلد 12 من الوسائل. في صدرها يبين أنه إذا باعه بثمنين نسيئة وبثمن ونقدا بثمن في صفقة واحدة أي في إيجاب واحد كان له أقل الثمنين، وفي بعض الروايات أبعد الأجلين وأقل الثمنين، هذه الرواية بأقل الثمنين وإن كانت نظرة، هذا وإن كانت نظرة ليست ظاهرة في استحقاق التأجيل، وإنما ظاهرة في أنه حتى لو أجل لا يستحق البائع أكثر من أقل الثمنين. ثم المطلب الثاني ذيلها قاعدة كلية، من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسمي أن يعين أحدهما قبل الإيجاب قبل العقد. إذن فالرواية تكون دالة على لزوم تعيين الثمن وتعيين العوض قبل العقد، ولا يمكن أن يكون الثمن مرددا بين ثمنين حتى لو كان بلحاظ النقد والنسيئة الذي يكون مالية النقد أكثر من مالية النسيئة. الترديد لا يصح، لا بد من التعيين، والتسمية هناك ناية عن التعيين. فيستفاد منها كبرى كلية أنه لا بد من تعيين العوض في كل عقد، فلو ردد العوض بين عوضين إما هذا وإما ذاك هذا يوجب البطلان، لأن النهي هنا في هذه الموارد وكذلك الأمر فليسميه الأمر والنهي فيها مثل أمثال هذه الموارد أوامر ونواهي إرشادية، الأمر إرشاد إلى الشرطية والنهي إرشاد إلى البطلان والمانعية. ومثلها روايات أخرى واردة بعنوان نهى النبي عن شرطين أو بيعين في بيع، شرطين يعني ثمنين واشتراط قيمتين وثمنين، أيضا في نفس الباب في نفس الصفحة من الكتاب موجودة هذه الروايات، بعضها معتبرة من قبيل معتبرة عمار. نهى النبي عن شرطين في بيع وعن بيعين في بيع. إذن يستفاد من هذه الروايات أن الثمن لا يمكن أن يكون مرددا، وإذا تردد الثمن قبل العقد كانت المعاملة منهيا عنها وباطلا لا محالة. حينئذ قد يدعى أن الروايات نقتنص منها كبرا كلية في كل المعاوضات لا خصوصية للبيع، في سائر المعاوضات أيضا لا بد من تعيين العوض، فالترديد بين العوضين وبين قيمتين سواء بعنوان الثمن في البيع أو الأجرة في الإجارة يكون موجبا للبطلان. هذا وجه ثالث. هذا الوجه أيضا غير تام، والوجه في عدم تماميته أننا نحتمل في هذه الروايات يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو مانعية الترديد في العوض، هذا الذي وقع مبنى للاستدلال بهذه الروايات، وهو أن يكون المقصود منها النهي عن الترديد في العوض ولزوم أن يكون العوض والثمن أو الأجرة مثلا معينا قبل العقد، شرطية التعيين ومبطلية الترديد والإبهام بين الأجرتين، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون ملاك النهي هنا في هذه الروايات شيئا آخر، وهو أن يكون النظر في هذه الروايات إلى مسألة الزمان والنسيئة، النقد والنسيئة، أنه حينما يقول بعته لك نقدا بمئة دينار والنسيئة إلى سنة مثلا بمئة وعشرين دينارا، ويجعل هذا إن هو إنشاؤه إنشاء واحدا وصفقة واحدة وإيجابا واحدا، هذا معناه أنه صراحة جعل قد جعل عشرين دينار بإزاء التأجيل لسنتين أو ستة أشهر، أصبح جعل عشرين جعل الزيادة بإزاء الزمان، وجعل الزيادة بإزاء الزمان حينئذ هذا هو روح الربا أو شبيه بالربا. لعل الشارع كان يمنع، كان له غرض في أن لا يكون هناك، لا تشيع هناك روح الربا في المعاملات، بأن يجعل بإزاء الزمان مبلغا من المال، بأن يكون العشرون الزيادة في صريحا في قبال الزمان، بخلاف ما إذا قال أبيعك نسيئة بكذا مقدار. هنا العقد لا يكون فيه شائبة الربا. وإن شئتم قلتم أن ذاك النحو من الترديد كأنه يجعل المتعاقدين يرون أن للتأجيل بنفسه ومستقلا قيمة في هذه المعاملة ومالية، فكلما أجل مقدارا لابد أن يدفع زيادة، يستحق زيادة. ومن هنا كان فيه شائبة الربا فحرمه الشارع لكي لا تشيع هذه الروح. وهذا لا ربط له بمورد يكون العملان في هذا المورد الذي وقع الترديد بينهما عملان مختلفان في نفس نوع العمل وخصوصيات العمل، أحدهما خياطة رومية والآخر خياطة مثلا فارسية، فيما إذا كان هناك عملان بينهما فرق في واقعهما وفي ماليتهما وقيمتيهما، ويجعل بإزاء أحدهما بإزاء كل منهما قيمتها وثمنها بحسب الحقيقة، هنا هذا تلك الروح وتلك الخصوصية غير موجود، روح الربا هنا غير موجود. حينما يقول إن خطه خياطة رومية فلك درهمان، لأن الخياطة الرومية أصعب عمل أشق وأكثر مالية أيضا، وإن خطه فارسية فلك درهم، هنا لم يجعل الدرهم الزائد بإزاء الزمان والتأجيل في الزمان بحسب الحقيقة، بإزاء التأجيل لم يكن. فلا يأتي إلى ذهن الطرف المقابل احتمال أنه كلما أراد أن يمدد في الوفاء لابد أن يزيد، الذي هذا هو الربا الذي كان يقوم به المرابون في تلك الأزمنة، الآن أيضا يقوم به المرابون. كلما أجل دفع الثمن حينئذ بمقدار التأجيل، الآن البنوك الربوية هكذا يصنع، كلما حتى الذي ليس له مال يدفع كلما يتأخر في الدفع يحسب الزمان الزائد ويؤخذ بنفس النسبة من الزيادة، يؤخذ بإزائه ثمن يعني ربا وزيادة. هذه الزيادة في قبال التأجيل والزمان مع الترديد الوارد في مورد الروايات ينتقل إلى الذهن ويتعود عليه المتعاقدان، وقد يرى العاقد أنه مستحق له بحسب الحقيقة، كأنه جعل 20 توماً بإزاء التأجيل 2 أو 6 أشهر، فلو أجل 2 أخرى استحق 20 ديناراً آخر أيضا. وهكذا شائبة الاستحقاق الربوي هناك موجودة، وهذا غير موجود في محل الكلام، هذا الاحتمال لا دافع له. إذن فمن المحتمل بل لعله هو ظاهر الروايات، لأن تلك الروايات لو كان النظر فيها إلى التعيين لما كان وجه لتخصيص السؤال والناهي بموارد النقد والنسيئة، وكان يمكن الترديد بشكل آخر على أساس اختلاف نوع المبيع، إن اشتريت هذا فبكذا، وإن اشتريت ذاك أردت هذا، كما لو كان مثلا أمامه نوعان صنفان من سلعة واحدة، قال إن أردت هذا فبدرهم وإن أردت ذاك فبدرهمين، هذا أيضا فيه ترديد. بينما الروايات واردة في النقد والنسيئة فقط الذي فيه هذه الشائبة، ونهى النبي عن شرطين في بيع أو بيعين في بيع، أيضا هذا البيعين في بيع يقصد به الإشارة إلى ما كان متعارفا من جعل سعرين وثمنين، ثمن بإزاء النقد وأكثر منه بإزاء النسيئة، الذي كان هو روح الربا. وترون في المجتمعات الربوية دائما هذا المقياس هو المقياس الذي يتبع في المعاملات، وهذا النهي وارد لأجل القضاء على مثل هذه الروح وقلع هذه الجذور مثل هذا التوهم، مثل هذا توهم الاستحقاق الربوي الذي يتفشى في المجتمعات الربوية. إذن فتلك الروايات إن لم نستظهر منها أنها ناظرة إلى هذه الخصوصية، ونكتة المانع هذه الخصوصية، لا خصوصية عدم التعيين، فلا أقل من أنها ليست واضحة في خلاف ذلك مجملة من هذه الناحية، فلا يمكن أن يستفاد منها كبرى شرطية التعيين بهذا المعنى في مورد لا يلزم منه، ليس بابه باب النقد والنسيئة. بل يمكن أن يقال أنه أن الروايات واردة في البيع، إلغاء باب البيع والانتقال منه إلى الإجارة أيضا يحتاج إلى شبه تنقيح مناط، لعله في البيع هذا يكون ملحوظا، ولو من باب أن الربا البيعي الذي منع في خصوص البيع لا في كل معاملته، ففي البيع يوجد خصوصية لسهولة البيع ولسهولة تحويل المعاملات الربوية في ربا القرضي إلى نحو بيع وتبديلها إلى البيع، يوجد في البيع أيضا حكمة لمزيد التحريم، ومن هنا حرم الربا البيعي الذي كثير من أقسامه ليس فيه ربا حقيقي وإنما ربا حكمي وإلحاقي من باب أنه حريم، كما كان يعبر السيد الشهيد أن التحريم في باب الربا البيع كأنه حريم لكي لا يقع الإنسان من خلاله ويقترب من ربا القرض الذي هو الربا الأساسي والذي يوجب تلك المفاسد والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية في المجتمع. إذن فالإلغاء خصوصية البيع الذي هو صريح هذه الروايات إلغاؤها أيضا مشكل، والتعدي منها إلى باب الإجارة مثلا هذا أشبه بالقياس أو تنقيح المناط الذي يحتاج إلى القطع به ولا قطع بهذا. وبهذا يتضح أن هذا الوجه الثالث أيضا لا يصلح أن يكون وجها مانعا عن صحة الإيجار بأجرتين، الإيجار عملين كل منهما بأجرة معينة، يقول بل يقوم بأحد العملين إما الخياطة الفارسية أو الخياطة الرومية، لكن بأجرتين، أجر الخياطة الفارسية أقل من أجر الخياطة الرومية، بل حتى في العمل الواحد في زمانين، وهو المثال الثاني في المتن، إن خطه هذا اليوم فبدرهمين وغدا فبدرهم، هذا أيضا بحسب الحقيقة لا يمكن التعدي من مورد تلك الروايات إليه، لأن ذاك في البيع وهذا في الإيجار، مضافا إلى أن هذا ليس من جعل الزيادة في قبال التأجيل، بل بالعكس جعل الزيادة في قبال التعجيل ولا بأس به، جعل الزيادة في قبال التعجيل عكس الربا لا هو الربا. هنا إن خطه هذا اليوم فبدرهمين وإن خطه غدا فبدرهم، الدرهم الزائد في قبال التعجيل بالعمل لا أنه يجعل درهم بإزاء التأجيل، ولعل في هذه الخصوصية فرق، أن يكون زيادة بإزاء الأجل هذا هو الذي يوجب محذور الربا أو روح الربا ويتفشي تلك الروح التي نجدها متفشية في كثير من المجتمعات الربوية اليوم. إذن ففي كلا المثالين هذه الروايات لا يمكن الاستفادة منهما، وإنما مخصوصة هذه الروايات بباب التأجيل، الثمن يعني يشتري شيئا نقدا بثمن ومؤجلا بثمن أكثر في صفقة واحدة وإيجاب واحد، والذي ظاهره جعل الزيادة في قبال الأجل، فكلما أجل لابد أن يدفع هذه الزيادة، وهذا هو حقيقة الربا وروح الربا أو شبيه بالربا، فحرم وحكم بالبطلان ولزوم التعيين. وهكذا يتضح أن مقتضى الصناعة صحة الإيجار في المثالين معا، خلافا للسيد الماتين وللمشهور الذين حكموا بالبطلان، إذ لا وجه للبطلان، لا الجهالة، لأن الجهالة هنا ليست غررية فلا موجب للبطلان، ولا التردد والإبهام، إذ لا إبهام في متعلق الإنشاء، المتعلق الإنشاء متعين، التردد في المصداق، والتردد المصداقي الذي يتخير فيه الأجير ليس فيه أي محذور من ناحية الثبوتية العقلية وتعلق الإمكانية الإنشاء، يعني هم من ناحية إمكان الإنشاء لا امتناع في الإنشاء، هم من الناحية العقلائية لا محذور في مثل هذه الترددات إذا كان العنوان الكلي المتعلق بالإنشاء متعينا وواضحا. والروايات أيضا الواردة في باب البيع لا يمكن التعدي منها إلى المقام بالبيان الذي تقدم. ثم لو فرضنا البطلان كما يقول الماتن بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة. خب هل يمكن تخريج نصحح على أساسه مثل هذه المعاملات؟ تخريج واحد ذكره السيد الماتن وهو الجعالة، أن يجعل ذلك بنحو الجعالة، بأن يقول من خاط ثوبي فارسيا فله علي درهم، ومن خاطه مثلا روميا فله علي درهمان. إن هذا طريق، وقلنا أن هذا الطريق لا يبتلي بمحذور الإبهام والترديد، لأن التملك يكون حين العمل، وحين العمل يتعين العمل في أحد العملين، كما أن الجهالة مثل هذه الجهالات لا تكون مبطلة في باب الجعالة. خب هذا حل أو طريق، لكن هذا الحل لابد أن يجعله بنحو ينشئ الجعالة ولا ينشئ الإجارة، بناء على أن الجعالة غير الإجارة واقعا كما هو المشهور. هناك طريقان آخران أيضا للتصحيح غير هذا الطريق الذي ذكره الماتن. الطريق الأول أن يجعل ما ذكره بعض الأعلام، أن يجعل ذلك بنحو الشرط، بمعنى أنه يقول إن خط هذا كما إذا قال آجرك على خياطة الثوب، آجرتك على خياطة الثوب بدرهم، فإن خطه في هذا اليوم فلك درهم آخر، هذا في الخياطة اليوم وغدا، وفي خياطة بالدرز والدرزين أيضا يقال آجرتك على أن تخيط ثوبي بدرز واحد بدرهم، وإن زدت درزا آخر الذي هو الرومي مثلا فلك درهم آخر، بناء على أن الدرز والدرزين من الأقل والأكثر. هذا أيضا سوف يصح مثل هذا العقد، لأن متعلق الإجارة متعين معلوم لا جهل فيه، كذلك الأجرة متعينة معلومة لا جهل فيها، إذ آجره على أصل الخياطة بدرهمين، ثم اشترط عليه ضمن العقد أنه إن جعل هذه الإجارة في هذا اليوم فله درهم آخر. هناك أيضا اشترط عليه إن زاد مثلا درزا آخر فله درهم آخر، إذن هذا من الشرط، ولا يكون من الجهالة أصلا لا في الشرط ولا في العقد. أما في العقد لا جهالة، متعلق الإيجار متعين، الدرز الواحد هناك والأصل الخياطة هنا والأجراء الدرهم الواحد. وأما الشرط أيضا لا جهالة في الشرط، نعم الشرط فيه تعليقه، الشرط تعليقه تعليقي، لا أن الشرط فيه تعليق في الواقع، المشروط معلق، إن خطه إن جعلت هذه الخياطة التي أمتلكها بالإجارة عليك جعلتها قدمتها في هذا اليوم فلك درهم آخر، أو إن زدت درزا آخر فلك درهم آخر. والشرط التعليقي لا بأس به، لا يقول أحد ببطلان الشرط، كثيرا ما الشروط تكون تعليقية، حينما يقول مثلا بعتك هذا ويشترط عليه إن جاء له بالثمن فيسترجعه، يكون له حق الفسخ مثلا، الشرط المعلق على شيء لا بأس به، التعليق في الشروط أو الاشتراط شيء على تقدير شيء آخر هذا رائج وصحيح في باب العقود، فيكون هذا العقد عقدا إيجارا مع شرط ضمن الإيجار، وهو أنه إن أضاف درزا آخر يكون له درهم آخر، أو إن قدم العمل وجعله في هذا اليوم يكون له درهم زائد، يملك عليه درهما آخر، حينئذ لا بأس بهذا النحو من التعليق، ولا يوجد هنا جهالة أصلا لا في العقد ولا في الشرط. هذا طريق، هذا الطريق يصح كلما كان بين العملين أقل وأكثر، يعني كان هناك قدر متيقن يمكن جعل الإيجار عليه، ثم يوجد خصوصية زائدة، إما وصف زائد، خصوصية وصفية زائدة، أو عمل آخر زائد كما في الأقل والأكثر، حينئذ يمكن فيه. أما إذا كان من عملين متباينين كما إذا قال إن خط ثوبي فلك درهم وإن كنست داري فلك درهمان، هنا لا يعقل الشرط حينئذ لابد أن يكون متعلق الإجارة أحدهما، هنا لا يوجد شيء متيقن يجعل هو متعلق الإجارة والشيء الآخر الزيادة ولو الوصفية والخصوصية تكون بنحو الشرط، فهناك هذا الوجه لا يتم، وإنما يتم في خصوص ما إذا كان بين العملين جامع متيقن. ولعل هذا هو الوجه في ما أشار إليه السيد الماتين من وجود قول بالتفصيل بين المثالين في المسألة في المتن، مثال الخياطة الرومية والفارسية ومثال الخياطة اليوم بدرهمين وغدا بدرهم، حيث قال وأضعف من القول بالفرق بينهما بالصحة في الثاني دون الأول، الصحة بالمثال الثاني دون الأول. لعل وجه هذا القول هو هذا، أن الخياطة الرومية والخياطة الفارسية متباينان كما قلنا، ومسألة الدرز والدرزين مجرد عنوان انتزاعي، وإلا واقعا الدرز ضمن ضمن الخياطة الفارسية غير الدرز ضمن الخياطة الرومية في الكيفية والخصوصيات وسائر الجهات، هذا مجرد أقل وأكثر عنواني لا واقعي. إذن فالرومية والخياطة الرومية والخياطة الفارسية متباينان خارجا، عملان مختلفان ليس بينهما أقل وأكثر، بخلاف الخياطة اليوم والخياطة غدا فإن الجامع بينهما وهو أصل الخياطة متيقن، فيمكن أن يكون درهم بإزاء أصل الخياطة، ويمكن وتكون يكون الدرهم الزائد بإزاء أن يقدم هذه الخياطة في هذا اليوم ويقوم بها في هذا اليوم. إلا أن السيد الماتن يقول هذا ضعيف باعتبار أن هذا يحتاج إلى لسان الاشتراط، وإلا هذا إذا كان بالنحو المذكور في المتن وهو أن يقول إن خطه هذا اليوم فلك درهمان وإن خطه غدا فلك درهم، هذا ظاهره أن متعلق الإجارة الخياطة في هذا اليوم والخياطة غدا، لا أن متعلق الإجارة أصل الخياطة، ويكون تلك الخصوصية خصوصية مأخوذة بنحو الشرط، هذا خلاف ظاهر الإنشاء. إذا كان الإنشاء بهذا الشكل الذي يذكره السيد الماتين هذا ظاهره أن كل منهما متعلق الإجارة، لا أن أحدهما الجامع متعلق الإجارة والخصوصية شرط في ضبط العقد، وليست الخصوصية من سنخ ذات العمل حتى يقال بالانحلال، يقال الإجارة في هذا صحيح وفي الخصوصية مثلا باطلة، لأن هذه الخصوصية ليست خصوصية في العمل، لا أنه عمل آخر. إذن فظاهر مثل هذه الجملة ظاهرها أنه متعلق الإجارة مردد بين العمل اليوم أو بدرهمين أو العمل غدا بدرهم واحد. ومن هنا قال السيد الماتن أن هذا ضعيف، أي إذا أريد إرجاعه إلى الشرط خلاف الظاهر، وإذا أريد الانحلال لا ينحل العقد إلا بلحاظ الأجزاء من سنخ واحد، لا بلحاظ الخصوصيات ولا بلحاظ القيد والمقيد، الانحلال على ذات المقيد والقيد غير موجود في باب العقود. إذن من هنا استضعفه. على كل حال لو صرح بذلك أراد أن يصحح مثل هذه المعاملة عليهما أن يغير، فيقول يقول المستأجر خط بل آجرتك على خياطة ثوبي بدرهم وإن جعلت الخياطة في هذا اليوم فلك درهم آخر، وبهذا يكون صحيحا، لأن هذا يرجع إلى الشرط التعليقي في ضمن العقد عقد الإيجار، ولا يوجد فيه أي محذور. النحو الثاني لتصحيح هذه المعاملة بلا أن نرجع ذلك، نحتاج إلى تغيير الإيجاب وتغيير الإنشاء، هو أن نجعل أن يقصد الموجب بإيجابه أن يقصد إيجابين مستقلين. يقول آجرتك على أن تخيط ثوبي بخياطة فارسية بدرهم، وآجرتك إيجارا آخر على أن تخيط ثوبي بخياطة رومية بدرهمين، وهكذا آجرتك على أن تخيط ثوبي اليوم بدرهمين، وآجرتك على أن تخيط ثوبي غدا بدرهم، فينشئ إيجابين عرضيين لا إيجابا واحدا بدليا، ويخير الأجير، يخير الطرف المقابل بين قبول أحد الإيجابين، فهو ينشئ إيجابين ويجعل الخيار بيد الأجير في أن يقبل أحد الإيجابين. حينئذ يرى ذاك ماذا يقول، إما يقول قبلت الأول أو يقول قبلت الثاني، أيهما قال قبلته يتعين. وهنا أيضا يكون مثل هذا الإيجار تاما وصحيحا، لكنه سوف يتعين بمجرد القبول. فرقه عن السابق أنه في الفرض السابق لا يتعين حين القبول، يكون يبقى بيده الخيار، أما هنا سوف يتعين بعد لا يكون له الخيار، بمجرد أن يقبل يتعين. فإذا قبل الإيجاب الأول تعين الإيجاب الأول وبطل الإيجاب الثاني، إذ لا مورد بعد، لا موضوع لقبوله. إذا قبل الإيجاب الثاني تعين الإيجاب الثاني وبطل الإيجاب الأول، إذ لا موضوع لقبوله. وبهذا يصح له، هذا لا إشكال في الصحة، لا يوجد ترديد أصلا، لا ترديد، لأن حين القبول يتعين، حين القبول سوف يتعين أحد إيجابين لأن يكون هو الإيجاب، والآخر يصبح لغوا وزائدا. إلا أن هذا الوجه بهذا المقدار لا يصحح، كما قلنا لا يوصل الطرفين إلى النتيجة المقصودة، وهو أن يكون الطرف المقابل وهو الأجير مخيرا. قد يكون الأجير واقعا أيضا لا يدري أنه هل سوف يتمكن من هذا أو يتمكن من ذاك، أو الأصلح في حقه هذا العمل، اختيار هذا الشيخ أو اختيار ذاك الشيخ. فلو أراد الأجير القابل أن يبقى له الخيار في التعيين إلى حين العمل، هذا النحو الثاني بهذا الشكل لا ينفعه، لأنه بمجرد أن يقبل أحدهما يتعين عليه. إذا قبل العمل الخياط الرومية وقال قبلت الخياط الرومية بدرهمين، يتعين عليه، يستحق عليه ذلك، لا يمكن أن يرجع بعد ذلك. بينما قد يكون يقصد هذا القابل أن يبقى له الخيار. هذه الخصوصية كيف نوفرها للطرفين؟ هذه الخصوصية توفيرها يمكن أن يكون بأن يجعل القبول بالعمل لا بالقول، بأن يقبل، يسمح الموجب للقابل وهو الأجير، يسمح الموجب وهو المستأجر هنا للقابل وهو الأجير أن يقبل أحد الإيجابين إلى حين العمل، بحيث يقبله بنفس العمل قبولا معاطاتيا. فإن القبول يمكن أن يكون بالمعاطات، قرأتم في بحث المعاطات، يمكن أن يكون الإيجاب والقبول معا بالفعل، يمكن أن يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالمعاطات أو بالعكس، وفي الإجارة أيضا جرى المعاطات كالبيع. فيمكن أن يجعل قبول الإيجاب، قبول أحد الإيجابين بالفعل لا بالقول، لا بلفظ قبلته، بنفس تقديم العمل من الأجير، فيبقى له هذا الاختيار إلى حين العمل، فنصل إلى تمام المقصود. وبهذا نتخلص من مشكلة الجهالة أو الترديد الذي بينه الماتين. هذا أيضا طريق ثاني لتصحيح هذه المعاملة من دون إرجاعه إلى الشرط والاشتراط في ضمن العقد، بنحو يكون العمل متعلق، كل العملين متعلق الإجارة ومتعلق الإيجاب وعقد الإجارة. غاية الأمر يكون حينئذ قبول ذاك الطرف المقابل إذا أراد أن يبقى له الاختيار الأخير قبوله بالعمل، فكأن الموجب يسمح له أن يقبل حين العمل بتقديم العمل، فإذا اختار هذا العمل يجعل هذا قبولا بحسب الحقيقة. إذا اختار الخياط الرومية إذن قبل الإيجاب الأول حينما قال آجرتك على أن تخيط ثوبي خياط رومية بدرهمين، نفس فعله لهذا العمل معناه قبول تلك ذاك الإيجاب، فيتحقق العقد بذاك الإيجاب وهذا القبول، والإيجاب الثاني يصبح لغوا لا فاعل به. وإذا اختار الخياطة الفارسية كأنه قبل بحسب الحقيقة قبولا فعليا للإيجاب الآخر. هذا أيضا طريق ومخلص لتصحيح مثل هذه الإجارات بنحو يكون إيجارا لا يرجع إلى الجعالة بل يكون إيجارا، وحتى على مباني السيد الماتين والمشهور من أنه الترديد أو الجهالة في باب الإجارة توجب البطلان، يوجبان البطلان. إلا أنه لا داعي إلى كل ذلك، فإنه كما قلنا الإجارة الكلية بذاك الشكل، الإجارة على العنوان الإجمالي الجامع بين العملين مع تقييد كل منهما بأجرة معينة أصلها لا محذور فيها، ويكون التخيير بيد الأجير، أي منهما يحققه يكون قد حقق بحسب الحقيقة الأحد مصداق ذلك الجامع الذي استحقه عليه المستأجر بعقد الإجارة. لكن لو استشكل أو احتاط محتاط يمكن التصحيح بأحد هذين الوجهين بإضافة الوجه الذي ذكره السيد الماتن وهو الجعالة، فتكون الوجوه بالتصحيح ثلاثة على المبنى المشهور. وبهذا ينتهي البحث عن المسألة 11 يوم بكرة باعتبار تعطيل إن شاء الله يوم السبت نتمم سائر المسائل. الحمد لله.